غيبة الأب ذهب وأخذ بالقوة الأولاد، ثم حصلت خصومات عظيمة. فما يسمى بالقوة الجبرية والتصرف الرعية على مثل هذا المنوال حتى لا يتفاقم الأمر ويترتب عليه أحيانا دماء يرجع فيه الأمر للسلطان، فبالتالي يخاف الأطراف المتنازعة. فلا ينبغي أن يقوم رجل مقام السلطان في القوة، يذهب الأب ويخلي الأولاد يخرجون المدرسة ويختطفهم وهم عند الأم، ويمنع الأم سنين ما تشوفهم وأشياء مثل هذه. ينبغي أن تفض مثل هذه المنازعات تسد قاضي يرفع الخصومة، وإلا فما فائدة السلطان؟ فهذا تعليم من أمنا عائشة وتأديب للناس وحكم العاقل الأليم. أنها أرسلت لمروان أمير المدينة لما شعرت أن عبد الرحمن والد تلك البنت للحكم، أخرج البنت المطلقة ثلاثا من بيتها. الأب قال أخرج مالك وعود عند بيت زوجك وقد طلق الثلاث. فلماذا أرسلت الأمير؟ لأنها كانت ترى أن المطلقة ثلاث لا يجوز لها أن تخرج من زوجها، ولعلها بذلك تعمل عموم قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. وهل كانت تعرف حديث فاطمة؟ يأتي. فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتها، بنت عبد الرحمن ردها البيت بنت الحكم. كانت ذات شخصية قوية سبحان الله، عالمة جليلة، تخاطب أمير هكذا اتق الله وردها البيت الشرع في الذي تعرفه، يعني عالمة جليلة ورضي الله عنها من أمهات المؤمنين، والناس كلهم يعرفون مكانتها بما فيهم الأمير. وهذا الخطاب يدل على قوة في الحق عنده. ونظروا رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لمروان فرد عليها يعني سلمان إن عبد الرحمن أبوها غلب، لا أستطيع أرد أبوها ولا أفعل. وقال مروان حينما رد على عائشة إنه يعني والدها معه حق يخرجها من بيتها لأنها طلقت ثلاث. فلذلك قال أو ما بلغك شأن فاطمة بن قيس؟ رد على عائشة، وشأن فاطمة معروف وحديثه خرجه مسلم في الصحيح، حيث أبي سلمة عن فاطمة أنه طلقها زوجها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فقال النبي لا نفقة لها ولا سكن. فذكر مروان فقال حينئذ مروان أو ورد حديث فاطمة قيس قالت عائشة لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. هل هذه هل هذا نقول عائشة معناه أن تجاوز الحديث لرأيها؟ إذن كيف تقول لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة؟ لأن فهمك له ليس في الموضع المطلوب شرعا. لما كانت ترى عائشة أنها كانت قد تطاورت لساني على أحماء، فلذلك النبي قال لا سكن لك، وكان شر بينه وبين أحماء أهل زوجها، فكان ترى أن ذلك أمر وقيد. جعل النبي يقول لها ولا يجوز أن تكون مطلقة، الأمر يكون مطلقا. حتى قال البعض ما ندع كلام الله لقول امرأة، يعني ما ظنت أنها يحصل لها أي السهو، وشهاد الرجل بشهاد امرأتين أو غير ذلك. فكان الشر الذي جعل النبي يقول ذلك بينها وبين أحماء. فهنا رد مروان فقال إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. إذن حتى على القول أنه أخرجها من أجل الشر النبي، فالآن حسبك ويكفيك ما بين الزوجين الآن من شر، وأشد يعني سيكون من الشر بينها وبين أحماء الشر بينها وبين زوجها في البيت. قال لك فحينئذ يكون في المسألة بين الصحابة مذهبين، يكون هناك قولان. الأول أنها لا تخرج وهو قول عائشة وقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فاختلف العلماء في سكن المبتوتة ونفقتها على هذا الأقوال. أحدها أن لها السكن والنفقة، لها السكن والنفقة وقول كفين، والآخر لها السكن لكن لا نفقة له وقول مالك الشافعي أكثر الإعجاز، والثالث أنه لا سكن له نفقة، هذا قول الإمام أحمد وطائف، والصحيح الأخير. ففاطمة كانت لا ترى نفقة ولا سكنة، وعائشة كانت ترى أن لها إيش السكنة ولا شكلها نفقة لها، يعني لعلها ما كانت ترى لها النفقة، لكن لا أذكر الآن قولها بالنفقة رضي الله عنها. والصحيح ما ذهب إليه إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل أنها لا سكن لها ولا نفقة، وذلك الحديث الوارد في صحيح مسلم، وأنها طلقت في عهد النبي البت، فقال النبي لا نفقة لها ولا سكن. فبلغها رضي الله عنها كما في رواية مسلم ما قاله البعض، قال لا ندع قول الله لقول امرأة، ولم يصدقها يروى عمر في قولها إنها واهمة. إذا كان عمر يقضي بأن لها السكن، فاحتجت عليهم رضي الله عنها بالقياس وبالحديث. أما الحديث فظاهر في صحيح مسلم أنه لا سكن لها ولا نفقة، وأول استنباط والقياس. أما الحديث فانتهينا منه، لكن استنبطت من الآية أنه لا سكن لها ولا نفقة، فإن الله قال في كتابه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وكان قبل ذلك قال سبحانه لا تدري أو بعد لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فقالت رضي الله عنها أي أمر يحدث إن طلقها الثالثة؟ ثم قالت تقعد في البيت عنده تحبس ولا ينفق عليها؟ فردت بهذه الحجج. والصحيح قوله وقول عائشة رضي الله تعالى عنها اجتهاد فيه نظر ولا يقبل مع النص، فهي حكمت بالنص. وقد تعلمنا من قبل أن الصحابة إذا اختلفوا وإن كان فيهم عمر ابن الخطاب ما دام أن النص جاء بخلاف قوله يرجع ليش؟ للنص. أما إذا اختلفوا وليس ثم دليل ظاهر بين فالقول قول عمر. فمن أمثلة ذلك الاختلاف في تطيب المحرم قبل إحرامه، فعمر كان يرى أنه لا يجوز المحرم أن يطيب قبل إحرامه، وعائشة كانت ترى هي وابن عباس مع أنهما أصغر من عمر بكثير من صغار الصحابة بالنسبة لعمر، لكن القول قولهما، لأن عائشة كما في صحيح البخاري قالت كنت طيب النبي، فتركنا قول عمر لقول عائشة، وهنا تركنا قول عائشة لقول فاطمة، مع أن ما عائشة عمر من أجل الحديث، فإنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لها ولا سكنة ولا قول لأحد مع رسول الله. ويحمل كلام عائشة على التأويل والاجتهاد، ولا اجتهاد مع النص، وقد اجتهدت في أشياء لم توافق عليها. مثال رواه البخاري في صحيح قالت في حديث يقطع صلاة الرجل، نعم قالت نعم في حديث صحيح قالت وهو يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه نيت مؤخرة الرحل وهي السترة، ثلاث المرأة والحمار والكلب الأسود. قالت سيؤثمون بالحمير نحن النساء. فرأت واجتهدت أنها ما تقطع صلاة الرجل، الحمار يقطع ممكن، كيف المرأة تقطع صلاة الرجل؟ واجتهدت فلم توافق على هذا الاجتهاد لأن النص قد جاء بذلك. ورأت أن الميت لا يعذب بكاء أهل عليه لأن لا تزر وزر وزر أخرى، وردت على ابن عمر في الحديث الذي رواه كما في صحيح البخاري إن الميت يعذب بكاء عليه، قال ليس الأمر كما قال عبد الله بن عمر، فإن النبي مر على قوم من يهود فراهم يبكون على ميتهم عند القبر، فقال إنهم يبكون وهو يعذب في قبره، فتوهم يا ابن عمر فقال إن الميت يعذب بكاء عليه. فلم توافق عائشة لأن أبوه عمر بن الخطاب روى الحديث كابنه إن الميت يعذب بكاء عليه، والحديث صحيح. ولدل أن الصحابي يتأول فالحسب للنص، ولو كان المخالف للنص أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا يمكن يخالف بكر الصديق وعمر النص إلا تأولا لا عمدا. ولذلك لما جاءت امرأة جدة تسأل عن ميراثها أبو بكر الصديق قال ترك كل رأي ممكن يراه أن يراه وسأل أبو بكر الصديق: من يعرف منكم عن رسول الله ميراث الجدة؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: ثالث السدس. فرجع إليه إلى قول المغيرة ولم يجتهد رأيه قبل أن يعرف النص. فاللهم ارضى على بكر الصديق، اللهم ارضى عن عمر، عن الخلفاء الراشدين المهديين. فإذا إذا اختلف الصحابة، هذه قاعدة في الأصول، فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية. وأما حديث أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، فلا تصح نسبته للنبي، فإن ابن عباس ناظر ابن حنين أو غيره في كما هو موطأ مالك في غسل المحرم رأسه، كان ابن عباس يقول يغسل المحرم رأسه والآخر يا يغسل تمارا يعني. فبعث ابن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري فقال ابن عباس: سنه كيف كان يغسل؟ فذكره ولم يقول أنا نجم وأنت نجم، فلا ما في داعي لنغسل فلان يسأل نسأل عن حديث الرسول. بينوا ما اقتدى الناس، بينوا قوله اقتدى الناس يهتدوا، ما قال له نجم وابن نجم. نعم. فإذا اختلف الصحابة فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية. فتركنا قول عائشة لقول فاطمة، أكون عائشة أعلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها، لكن كان مع فاطمة النص والقياس والقرآن، ثلاث أشياء مع فاطمة. فنكرت النص فلم تشعرت أنها صدقت، قالت حسبنا أو بيننا وبينكم كتاب الله، قال الله في المطلقة: لا تدري لعل الله يحدث ذلك أمره، وهو من اتفاق المطلقة الرجعية، فأي أمر يحدثه إذا طلقها ثلاث ثم تحدثونها عند بيت زوجها الأول وتقولون لا ينفق عليها تناقض أو لا يمكن، لأن إذا جلست في بيت زوجها تحتاج النفقة وهي تقول لا تخرج، كيف تأكل وتشرب؟ فصار مع فاطمة ثلاث أشياء رضي الله عنها: الحديث واستنباط القرآن والقياس، فرضي الله عنها. ولية النساء اليوم يقتدوا بأمهات المؤمنين، وكانت عائشة تحث على ذلك فتقول: أما لكنا يا نساء المسلمين فينا معشر زوجات النبي أمهات المؤمنين أسوة حسنة. كأي شيء أعني بالتأسي هنا؟ الفقه. تسمع أسئلة من النساء تجد أنهن بعيدات عن العلم بمرة. السبب ما يحضرن حلقات العلم ولا يقولن لأزواجهن: إيش درست اليوم؟ علمني مسائل قلتها شيء أقدر أفهمه ولو بتيسير. ما تسأل ولا يهمها، على زوجي بالدرس، جاء من الدرس وتأخر بالدرس، ما تعرف إلا كلمة درس، لكن وش في الدرس؟ صحيح هذا الواقع، وش في الدرس؟ وش داعي في الدرس؟ ما تعرف. ولكن من جهلها إذا حصل نظار بينه وبين زوجه وجادل في مغاضبة حائط طاهر جمعها فيه طلقني، هذه دعوة الجهل. وكان عندها علم صبرت حتى تظهر، إذا كان فيه مسوخ تطلب منه الطلاق حينئذ، أطلبه منه وهي حائط أو في طهر جمعها فيه. وكذا رجال كثير لا شك، لأن بعض الناس إذا سمع هذا يظن أننا نحط على النساء أكثر، نحط على الجهل على كل حال والبعد عن حلقات العلم سواء كان الرجال أو النساء، لكن أذكر هذا بمناسبة كيف يعني انتشر قول امرأتين حتى سندرس قولهما بعد 1400 سنة ويسطر في الكتب. قالت عائشة وأنكرت، ردت فاطمة وقالت لا إله إلا الله، وسطرت أقوالهم 1400 سنة. ونقول في درس مثل هذا معروف، هذا يدل على إخلاصهم أنه قولهم سطر هذه السنين كلها واستفادت الأمة منها، ويدل على اهتمامهن بالعلم. كيف ترد فاطمة، كيف تذكر عائشة، ومن يوافق عائشة، ومن يوافق عائشة فاطمة من علماء الصحابة لا إله إلا الله. فعلى النساء اليوم أن يقتدين بمن سلف في الاهتمام بالطلب. وأعرف بعض الطلبة هنا مشكورا، هو امرأته يقول أنا أحضر الدرس وامرأتي في المنزل تسمع من العلم ما شاء الله، فإذا جئت نتحاور قبل النوم مسألة كذا مسألة كذا، فما أطيبها من عيش هنيئة مع زوجين يذكران الله بالعلم، وهو أفضل عبادة. فضل العلم خير فضل العمل قبل النوم. وما أبرك ما ينعم الله على هذا البيت الذي يشبه بيوت الصحابة، الذي يدخل الرجل فيه العلم ويذاكره زوجه حتى تغدو امرأته ولو بعد سنين، ربما ممن يفقه الدين كما فعلت هذه الصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس وردت على الرجال، لكن بالعلم النافع وليس بالرأي. فلو كان كما جاء في سنن أبي داود من حديث علي، لو كان الدين بالرأي لكان المسع على باطن الخف أولى من الظاهر. مالك عن نافع اقرأ.
قال يحيى الليثي وحدثني عن مالك عن نافع أن بنت
نافع تقدم وهي سلسلة الذهب مالك عن نافع، لكن هذا ليس عن نعم ليس عن ابن عمر أكمل.
أن بنت سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البتة، فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر.
هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من العلم وأقوال أهله قول ابن عمر أنه كان يرى رأي عائشة وما ذكر عن عمر بن الخطاب. كل هؤلاء يرون أن المرأة وإن طلقت البتة 3 لا تنتقل من بيت زوجي، وهذا فيه حرص الصحابة على المعروف من القرآن، فإن عذرهم رضي الله عنهم أنهم قام عندهم معارض رأوه راجح نعم لم يجعلهم يقبلوا بقول فاطمة، فمنهم من لعله لم يبلغ ومنهم بلغه لكن على وجه أول. وقد ذكر بعض التابعين كسعيد بن سيب أنها كان لها تطاول بلسان على أحمائها، لكن الآن أنا لا أعرف السند متصل عن النبي أقر ذلك وأن النبي من أجل ذلك فعل، فرضي الله تعالى عنهم جميعا. فمن أخذ بأن لها السكنة قال تلك حالة خاصة كانت لفاطمة، ومن لا أخذ بكلام فاطمة. والظاهر الحقيقة أن كلام فاطمة هو الصحيح، وهي صاحبة القصة وراويتها وهي أدرى كما يقال صاحب الدار أدرى بذلك، وأن ليس لها المرأة المطلقة 3 سكنة وليس لها نفقة إلا إيش إذا كانت حاملا، ف فبالإجماع ينفق عليها حتى تضع الحمل، وإن كنا أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالمرأة الحملة إذا طلقت ثلاث وفي بطنها ولد ينفق عليها حتى تضع الولد. من الذي يكون له نفقة في المطلقات وسكنى؟ الرجعية. فقد أجمع المطلقة طلاقا يملك في زوجها رجعتها أنها لا تنتقل من بيتها، وإنما اختلفوا المبتوتة على ما ذكرنا في هذه المسألة. طيب، فإذا علم ذلك فالحديث اللي بعده ذلك عن
قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى رجعها.
نعم، الآن هذه مسألة أخرى، وهي الرجل يطلق امرأته، هل يجوز له أن يدخل عليها بلا استئذان ويرى شعرها ويكلمها، أم أنه لا يجوز له ذلك؟ فجاء بالسند العالي سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق، يعني أقصد طلاق الرجع، انتبه، أن ابن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه للمسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. وهذا يحمل عليه على ورعه، وإلا فيجوز. طيب الأذان، بعد الأذان نقول شيء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.